بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. ما بعد، فحياكم الله جميعا بعد انقطاع دام أظن شهرين أو كذا بسبب رمضان وأيضا الإجازات، ونكمل إن شاء الله من حيث وقفنا. نسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما ودعاء مستجاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد أحاديث باب الكبر، فقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا، فقال: حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع أحمر، ألكبر ذاك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال.
أحسنت. ما زلنا طبعا في موضوع الكبر، والكبر لا يخفاكم بأنه من عظائم الذنوب ومن كبائر الآثام، بل قد يصل بالإنسان إلى الخروج من الإسلام. ولذلك فرعون كان متكبرا فقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فكان لديه كبر ما هو ببالغه، فأذله الله عز وجل وأغرقه باليم ثم إلى النار. ولذلك الكبر شأنه عظيم. وهذا قارون أيضا تكبر ونسب ما لديه من نعم إلى نفسه، قال: إنما أوتيته على علم عندي. وكذلك كفار قريش كان كثير منهم صدودهم عن الإسلام بسبب الكبر، وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وكان أبو جهل يقول: نحن وبنو هاشم كفر سيرهان، إن أطعموا أطعمنا وإن فعلوا كذا فعلنا. فإذا أتوا بنبي، من أين نأتي بنبي؟ هذا كله من الكبر، نسأل الله العافية والسلام. والكبر هو التعاظم والتخايل في النفس كما ذكرنا سابقا، بحيث أن الإنسان يرى نفسه على الآخرين، أو يرى بأن النعمة هو مصدرها وهو منشئها، وغير ذلك من الأوصاف. والمعنى أن المتكبر هذا واقع في إثم عظيم وفي ذنب كبار، عافانا الله وإياكم من هذا الخلق. لكن الكبر في واقع الأمر ضبطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضابط، حتى لا يرمى كل من ظهر عليه شيء مما يتحلى ويتزين به أهل الكبر فيرمى بالتكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. الكبر بطر الحق يعني دفع الحق وعدم قبول الحق، سواء كان هذا باطنا يعني في قلبه وفي نفسه، أم ظاهرا حينما يعرض عليه الحق فيرفضه ويدفعه ولا يقبله، هذا هو الكبر. وغمط الناس احتقار الناس، هذا معنى غمط الناس، احتقار الناس، كأن يرى نفسه على الناس من حيث المال، من حيث المنصب، من حيث الجمال، من حيث الفهم أيضا، كان يقول أنا أفهم من الناس، من حيث العلم تكبر على الناس بعلمه، يقول أنا عالم، أنا طالب علم مثلا، هؤلاء جهال، ونسي أنه كان في يوم من الأيام جاهلا وعلمه الله. قال جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، ويقول جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. فالمنة لله، المنة لله سبحانه وتعالى. ولذلك غمط الناس احتقار الناس بأي نوع من أنواع الاحتقار والازدراء والتنقص والعيب، هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. ولذلك قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وهنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة، وكان جميلا يعني جميلا في ثيابه وفي هيئته وفي هندامه وفي أموره، كان جميلا. فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حبب إلي الجمال، حبب إلي الجمال، الجمال المكتسب، وأما الجمال الخلقي فهذا ليس بمقدور الإنسان، فالله تعالى هو واهب الجمال. ولذلك يقول حبب إلي الجمال يعني التجمل، التجمل في شعره، التجمل في ثيابه، التجمل في شؤونه كلها. قال حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى، أعطيت ما ترى، يعني واضح بأنه كان ظاهرا عليه هذا الجمال وهذا الاعتناء بنفسه. ثم قال حتى ما أحب أن يفوقني أحد، يعني لدرجة وصل به الاعتناء بجماله وتجمله أنه ما يحب أن يعني يفوق عليه أحد من الناس. يقول إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع أحمر، وهو سير النعل، سير النعل الذي النعال القديمة كان لها سير، وهذا السير في الغالب ينقطع وهو رخيص جدا. قال ولو بشسع نعل، يعني ما أحب أحدا أن يفوقني وأن يتقدم علي ولو بشسع نعل ولو بشسع أحمر. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قائل الكبر ذاك، يعني هل هذا من الكبر يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا ليس من الكبر. وهذا فيه قطع لكل من يرى رجلا أو امرأة يعني اعتنيا بأنفسهما وتجملا أن هذا من المتكبرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا المفهوم الذي قد يطرأ على الناس في حكمهم على الآخرين أو في حكمهم على أنفسهم إنهم اعتنوا بالجمال وبالتجمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر الذي ضبطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد يكون إنسان صاحب مرقعة، رث الثياب، شعث الشعر، مغبرا من المتكبرين. كيف؟ عندما يرد الحق ولا يقبل الحق، ما يقبل الحق، هو رث الثياب يعني أشعث الشعر، معدم، يلبس المرقعة، يكون من المتكبرين. متى؟ إذا رد الحق، إذا رد الحق. وقد يكون إنسان منعم في غاية النعمة، يلبس أجمل الثياب وأثمن وأغلى الثياب وأغلى النعال وأغلى العمائم، وهو من المتواضعين، والسبب أنه لا يرد الحق وإنما يقبل الحق ولا يحتقر الخلق، لا يرد الحق ولا يحتقر الخلق، هذا من المتواضعين. هذا من المتواضعين. ولذلك هذا الحديث اشتمل على مجموعة مسائل وفوائد، منها حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السؤال، على السؤال، فلقد كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسألونه الأشياء المشكلة في حياتهم والتي يعني يريدون منها الحق، يريدون منها الحق، وهذا كان ديدنهم وهجيراهم، وهذا كان هديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر ولم يتبين له وجه الحق، فالواجب عليه أن يلجأ إلى العلماء، لأن الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون، فيسأل أهل العلم. لذلك نجد من الناس من يقع في مسألة يعتقد أنها الصواب والواقع بأنها بعيدة عن الصواب، مثل ما يصنع بعض الشباب الذين لديهم مفهوم مغلوط عن بعض القضايا، مثل أن يلبس الثياب الرثة أو لا يعتني بهندامه مثلا، ويعتقد بأن هذا من الزهد والورع أو هذا من التواضع، وهذا غير صحيح، غير صحيح. أين أنت من النبي عليه الصلاة والسلام، سيد الزهاد والورعين وسيد العابدين صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان يلبس أجمل ما عنده من الثياب، وكان يلبس العمامة الدسماء، وكان لديه العباءة الحبرة، وكان عليه الصلاة والسلام شعره إلى شحمة أذنيه أو إلى كتفيه، وكان يضع الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعتني بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك مثل هذا التصرف هنا يحتاج الشاب، يحتاج الإنسان إلى العالم. يعني رأيت مرة في مكة أحد الشباب يمشي وهو قد فتح قميصه، فتح قميصه يعني الأزرار هذه فتحها، وأنا تعجبت يعني ما في داعي، فسألته فقال: هذه السنة. قل: هذه السنة. قرأ حديثا، قرأ عن ابن عمر أنه كان ربما يعني فتح جيب ثوبه، يعني وابن عمر تعرفون بأنه كان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور التي العادية، في الأمور العادية. فبينت له وقلت له: العلماء لديك وعندك ويعني قريبين، اسألهم. فهذا فهم أن هذه هي السنة الشرعية التي ينبغي للإنسان أن يتقيد به، وهي في واقع الأمر يعني شوهت صورته ومنظره، وأخذ اختطف هذا الحديث أو عفوا هذا الأثر من سياقه، ثم ذهب يوظفه على نفسه ويزعم بأن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن الإنسان إذا أشكل عليه أمر يلجأ إلى أهل العلم ويستفسر عن هذه القضايا. كثير من القضايا الموجودة في حياتنا ربما طبقها الناس تطبيقا بعيد عن روح الوحي وبعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسبب الانفصال عن العلماء والاكتفاء بالفهم، فهم الإنسان. المسألة الثالثة ما يتعلق بقضية التجمل والتزين، قد ذكرت هذا قبل قليل. فمن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتجمل في ثيابه وفي شعره، وكان ينظف بدنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يشرع للمسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا ليس من الكبر، ليس من الكبر. كان جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على لبس النعال كما أنه كان يحتفي، كان ينتعل صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يلبس الثياب الجميلة، حتى إنما يهدى إليه من قبل ملوك الأرض أو من قبل الوجهاء في قبائلهم كان يقبل ذلك صلى الله عليه وسلم، وكان يلبسه، وكان يلبسه. الأمر الآخر أن الكبر في واقع الأمر هو رد الحق ورفضه وإباؤه وغمط الناس، غمط الناس. فكل من احتقر الآخرين فهو متكبر، وكل من رد الحق فهو متكبر، كما ذكرت قبل قليل. لو كان يلبس المرقعة أو شعث الشعر أو مغبر القدمين، فإذا رد الحق واحتقر الناس فهذا من المتكبرين. فالبراءة من الكبر تكون بقبول الحق وباحترام الخلق وبالنظر إليهم على أنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحديث الآخر، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. هذا الحديث يشير إلى جزاء المتكبرين يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية وأن يعيذنا وإياكم من الكبر. وتعلمون القاعدة الشرعية أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان المتكبر في الدنيا منتفخا وكان يشمخ بأنفه ولا يرى أحدا، عاقبه الله جل وعلا من جنس عمله، فيحشره يوم القيامة أمثال الذر. أتدرون ما الذر؟ هو صغار النمل، بل قيل بأن الذرة هذه الصغيرة هذه لا ترى بالعين المجردة إلا بصعوبة، وذكروا منها هذا الذي تعكسه أشعة الشمس مع النافذة حينما ترسل الشمس أشعتها، فهنا يتطاير شيء من الذر، قالوا هذا هو الذر، قالوا هذا هو الذر. ولذلك يقولون الذرة هذه هي 100 ذرة تزن نملة، أو نملة تزن 100 ذرة، يعني من حقارتها وصغرها. والمقصود بأن هؤلاء المتكبرين المنتفخين الذين لا يرون أحدا يحشرهم الله جل وعلا يوم القيامة على هذه الصورة، نسأل الله العافية. ولذلك قال: أمثال الذر في صورة الرجال. الصورة صورة رجل أو امرأة، كما هي القاعدة إذا ذكر الرجال أيضا النساء، تحشر الرجل على صورته لكنه في حجم الذرة الصغيرة الحقيرة الهباء هذه التي نراها طائرة في أشعة الشمس. كذلك المرأة المتكبرة المنتفخة المتعالية تحشر كذلك الصورة صورة امرأة، ولكن الحجم حجم ذرة. يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان، فالذل محيط بهم من أعلاهم ومن أسفلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن ورائهم ومن أمامهم، يغشاهم الذل. وهذا شيء طبيعي لأنهم يحشرون على مثل هذه الصورة، يساقون إلى سجن من جهنم. السجن هو المكان الذي يقيد حرية الإنسان هذا في الدنيا، فكيف سجون النار؟ نسأل الله العافية والسلام. سجن في النار. فهؤلاء الذين أطلقوا لأنفسهم المريضة هذا الخلق، وتكبروا على خلق الله، ومارسوا ممارسات غاية في الفظاعة، منها احتقار الناس، ومنها السخرية بالناس، ومنها نبز الناس، ومنها الضحك على الناس الذين يعني لديهم إعاقات أو فقراء أو لديهم شيء من الأمور التي يعني يجدونها محل للتندر عليهم، هؤلاء يحشرون ويسجنون في سجن بولس، هذا من سجون النار. وبولس هذا يضبط بالفتح وبالضم، بولس ويضم أوله بولس، وهذا مأخوذ من الإبلاس. الإبلاس وهي مفردة في اللغة العربية معناها الإفلاس، ومعناها أن ينقطع الأمل في أن يخرجوا من هذا السجن. ولذلك قال: تعلوهم نار الأنيار. نار الأنيار لأن الجنة النار دركات. وهذا السجن الذي في النار لا شك بأن النار محيطة به، ولذلك قال: تعلوهم نار الأنيار، ويسقون
من عصارة أهل النار طينة الخبال. عصارة أهل النار ما يخرج من أهل النار بسبب الحرق من القيح والصديد والدماء يجمع ويقال لهم ذوقوا من هذا، وهذا من أيضا العذاب المعنوي زيادة على العذاب الحسي. أنا أجزم يقينا بأن من سمع وقرأ هذا الحديث وغيره فإنه سيهرب هروبا عن خلق الكبر هذا الذي يمارسه بعض الناس بسبب ما أعطاهم الله عز وجل من نعم، سواء نعمة المال أو نعمة الصحة أو نعمة الجمال، نعمة في الأبدان، نعمة في كذا، يهرب من هذا، يهرب ولا يلتفت إلى هذا الخلق، بل يستعيذ بالله تعالى من هذا الخلق المشين. والواقع أن الكبر موجود منذ قديم الزمان. ما الذي منع إبليس من السجود لآدم؟ الكبر. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما الذي جعل يعني هؤلاء الأسماء في الأمم السالفة الذين ردوا الحق وأبوا قبوله؟ إلا الكبر. ويوجد ويبقى هذا الخلق في الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لكن المسلم يحذر من الكبر، والتخلص من الكبر يكون عبر الخطوات التالية. أولا، معرفة أنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والمسلم يجب عليه أن يبتعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها. الثاني، أن يعلم بأن الله تعالى يبغض المتكبرين ويحب المتواضعين. قال الله جل وعلا إنه لا يحب المستكبرين، لا يحب المستكبرين. الثالث، أن يعلم أن الكبر داء يتسبب بمجموعة من الأدواء والأمراض، فإذا وجد خلق الكبر في الإنسان فإنه بالمجزوم المحقق أنه سيرد الحق ويحتقر الخلق، هذا طبيعي. ولأجل هذا الكبر ليس ذنبا منعزلا عن بقية الذنوب، بل إنه مغناطيس لكثير من الذنوب وكثير من الآثام. ولذلك من تخلص منه فقد تخلص بأورام كثيرة جدا من هذه الخطايا والذنوب والآثام. الأمر الآخر مما يجب على الإنسان أن يتذكره العقوبة، عقوبة المتكبر يوم القيامة، وأن الله تعالى يحشر المتكبرين أمثال الذر. جاء في أحاديث أخرى وإن حسنها بعض العلماء إلا أن أسانيدها منتقدة، قال يطأهم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، تطأهم الخلائق بأقدامهم. وهذا قد يتفق ما عندنا من الحديث الصحيح، حديث أن يحشرون أمثال الذر على صورة أو في صورة الرجال أو في صورة الرجال. ويقول بعض العلماء بأن مرض الكبر هذا سببه نقص في الإنسان يعوضه عن طريق هذه التصرفات، ولذلك المتكبر هو ناقص في ذاته، لديه نقص في ذاته، فيعوض هذا النقص عن طريق مثلا التعالي وعن طريق رد الحق وعن طريق احتقار الناس وازدراء الناس أو السخرية من خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الواقع. ولذلك يقول بعض العلماء المتكبر كرجل على جبل عالي ينظر إلى الناس ويراهم صغارا وهم يرونه صغيرا، هم يرونه صغيرا. فهذا هو حال المتكبرين، عافانا الله وإياكم. نعم.
قال باب من انتصر من ظلمه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبي عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دونك فانتصري. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرطها، فأذن لها فدخلت فقالت: إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قال: أي بنية، أتحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فقامت فخرجت فحدثتهن فقلن: ما أغنيت عنا شيئا، فارجعي إليه. قالت: والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فأذن لها فقالت له ذلك، ووقعت في زينب تسبني، فطفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، فوقعت بزينب فلم أنشب أن أثخنتها غلبة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أما إنها ابنة أبي بكر.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب من انتصر من ظلمه. وهذا الباب المقصود فيه أنه يشرع للإنسان أن ينتصر ممن ظلمه، أن ينتصر ممن ظلمه. وهذا قد جاء في كتاب الله عز وجل، يقول جل وعلا: ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ويقول جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا حقيقة يشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن دين الإسلام دين عظيم، يعني فيه توازن وفيه اعتدال. فكما أنه دعا إلى العفو وإلى الصفح وإلى التجاوز، كذلك دعا المسلم أيضا أن ينتصر ممن ظلمه، ولكن بالعدل، ولكن بالعدل، لأن الانتصار من الظالم على مراتب. المرتبة الأولى العدل، وهي الوارد في قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وفي قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل ما عوقبتم به. وهذه هي منزلة العدل والاقتصاص بالعدل. المرتبة الثانية مسألة العفو والصفح وعدم الاقتصاص وأخذ الحق. وهذه مرتبة لا شك بأنها عظيمة، لكنها تختلف باختلاف الحال. فإذا كان العفو والصفح هذا يشير إلى أن هذا الظالم أو المعتدي سيستمرئ وربما تعدى ضرره على الآخرين، كره بعض العلماء العفو بهذا الاعتبار، وقالوا يعفو بعدما يتمكن، يعني يتمكن من أخذ الحق، كان يرفع عليه دعوة مثلا، حتى إذا أوشك القاضي على الحكم عليه قال: عفوت عنه، ليعلم بأن هذا ليس مستضعفا وليس إنسانا، يعني ليس إنسانا لا يستطيع أخذ الحق، لأن دين الإسلام يرفض أن يعيش الإنسان في حال من الذلة وحال من الضعف والخور. هذا ما يدعو إليه الإسلام، بل يدعو إلى أن يكون صحيح مع العفو، لكن أن ينظر في الحال. فمن الناس من إذا عفوت عنه جعل ذلك منة في عنقه، ومن الناس من يستمرئ مسألة الاعتداء على الآخرين. المرتبة الأخرى الظلم، وهي حينما ينقلب المظلوم ظالما، وذلك بالاعتداء، بأن يزيد في الاقتصاص أو يزيد في مسألة أخذ الحق أو يوسع دائرة الخصومة فيفجر فيها، فيكون هنا يصبح ظالما بعد أن كان مظلوما، بعد أن كان مظلوما. ولما كانت الحياة مليئة يعني المفاجآت والأحداث، وفيها من الاصطكاك والاحتكاك، وفيها من التعاملات ما يولد شيء من الإشكالات وشيء من المظالم،
جاءت الشريعة فأذنت بأن يقتص الإنسان وفق المنهج الشرعي، القواعد الشرعية المرعية، وليس وفق الأهواء أو الأعراف أو العادات التي قد تكون مصادمة لنصوص الكتاب والسنة. عندنا هنا قضية أسرية، وهي حصلت في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفاكم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني خصه الله عز وجل من حيث التعدد بالزيادة على أربع، فجمع 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. أما بقية الناس فلا يجوز لهم أن يجمعوا أكثر من 4، يعني يجمعوا أكثر من 4 بمعنى أنهم يزيدون إلى 5، وذلك لقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ومن الطبيعي جدا أن يكون بينهن من الغيرة الشيء الذي قد لا يوجد عند غيرهن. والسبب ما هو؟ ما هو السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل امرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام تريد أن تفوز بقلبه عليه الصلاة والسلام، وأن تكون لديها الحظوة عنده عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء طبيعي، فهو سيد المرسلين وأشرف النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وما من امرأة إلا وتتمنى أن تكون تحت النبي عليه الصلاة والسلام. وكونهن بشر يحصل بينهن من الغيرة الشيء الذي سجلته دواوين السنة في مواقف متعددة، ومنها هذا الموقف. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الناس جميعا أن أحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها، فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق. فقد سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. ولذلك عائشة من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الناس إذا أرادوا أن يرسلوا بالهدايا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحينون اليوم الذي يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام عند عائشة رضي الله عنه، فيرسلون هداياهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعائشة هي الزوجة الوحيدة البكر التي تزوجها من دون سائر نسائه، وهي الفقيهة المحدثة المفسرة التي يعني جمع الله جل وعلا لها من العلوم الشيء الذي كانت مرجعا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يكون يميل من حيث العدل إليها دون بقية النساء، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعدل بينهن في النفقة وفي المبيت وفي السكنة أيضا، فلقد بنى لكل امرأة من نسائه حجرة ودارا معروفة حول مسجده صلى الله عليه وسلم، إلا دار أم سلمة كانت بعيدة. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عادلا مع نسائه، لكن الميل القلبي هذا لا يملكه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يملكه أي رجل أو أي امرأة، ما يملك الميل القلبي هذا. وقد جاء في الحديث الذي إسناده فيه ضعف وإن كان حسنه بعض العلماء، لكن الحديث منتقد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، وأستغفرك فيما تملك ولا أملك. والمعنى الميل القلبي، يعني الميل القلبي. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأينا مثل هذه الأمر، ولذلك أردنا يعني انزعجنا وغرنا، فأتينا إلى فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قطعة من النبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، وكان يحبها حبا عظيما. فاجتمعنا ووكلنا فاطمة رضي الله عنها أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها وتقول له ما جاء في الحديث. طبعا الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دونك فانتصري، هي هذه القصة جاءت من طريق آخر، وهو حديث عائشة جاءت من طريق آخر، والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها دونك فانتصري، فأذن لها بالانتصار. والرد على زينب كما جاء في الحديث الآخر الذي جاء مفصلا لكون عائشة ظلمت من قبل زينب رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرطها، يعني في اللحاف، يعني كأن الصورة أمامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه وبجنبه عائشة. استأذنت فاطمة فأذن لها فدخلت. إذن تحمل رسالة فاطمة، تحمل رسالة. ما هي الرسالة؟ تقول عائشة، فقالت يعني فاطمة للنبي عليه الصلاة والسلام إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، يسألنك العدل أن تعدل في بنت أبي قحافة. ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام من أعدل الناس، وأن من شك في عدل النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج عن الإسلام، فقد قال ذاك الخارجي المارق للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد، قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، أنا أمين من في السماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت هذه الكلمة ليست في قضية شرعية ولا في حكم شرعي، وإنما المهيج والدافع لها هو الغيرة، أعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهن شيء. وهذا يدل على أن المرأة أحيانا قد يصدر منها في حال الغيرة ما يغتفر لها، والسبب في ذلك طغيان الغيرة على عقلها وعلى قلبها، ويعني يكون هناك غلاف بسبب هذه الغيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أي بنية، وقد صغر النداء لابنته فاطمة، يعني كان يقول يا بنتي، أي بنية أي بنية أتحبين ما أحب؟ وهذا يعني من النبي عليه الصلاة والسلام حسم لقضية رجوع فاطمة من جديد، لأنه سألها أتحبين ما أحب؟ قالت بلى، فقال أحبي هذه، فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها. وهذا يدلنا على منزلة عائشة وقدرها عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها في المحل الأسنى في المكان الأعلى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأحبي هذه، انتهت القضية. وفاطمة استلمت الرسالة واستلمت الرد أيضا، سلمت الرسالة واستلمت الجواب، فقامت فخرجت فحدثتهم، يعني رجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا لها يعني من باب العذل والمعاتبة ما أغنيت عني شيئا، ما أغنيت عنا شيئا، يعني إيش المعنى؟ ما سويت شيء، كان المعنى ما سويت شيء، وبعثناك وأرسلناك كونك أحب أولاد النبي إليه وأنت كذا وكذا، وترجعين تقولين هذا الكلام، ما أغنيت عنا شيء. وهذا فيه ماذا؟ فيه تحريض لها من جديد حتى ترجع، لأنه لما قالوا لها هذا الكلام كأنهم يقولن لها أنت ما عملت شيء، نحن طلبنا أنك تصنعين شيء ويجرى على يديك حل، فارجعي إليه. فقالت والله لا أكلمه أبدا، يعني في هذا الموضوع والله لا أكلمه أبدا. طبيعة الحال قلوب وصدور زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يغلينا كغلي القدور بالماء الحار، فانتخبنا زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أن تكون المتحدثة باسمهن، فأرسلنا زينب رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. وزينب هذه من أمهات المؤمنين وكانت من العابدات الصالحات، حتى إن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك أثنت عليها ثناء عظيما، وكانت هي الزوجة الوحيدة التي تسامي عائشة رضي الله عنها، بينها وبين عائشة منافسة ظاهرة وواضحة للعلن، يعني ما كانت مخفية، والناس يعرفون بأن بين زينب وعائشة رضي الله عنهن منافسة قوية، وبينهم شيء من الحوار وشيء من كذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك لما أراد أن يسأل اختار من نسائه، اختار زينب، ما اختار أي امرأة أخرى، وإنما اختار زينب ليسألها عن عائشة. فماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت أصون سمعي ولساني، والله يا رسول الله ما علمت عنها إلا خير، مع أن الموقف موقف تصفية حسابات، وكان يعني فرصة لزينب أن تصفي حساباتها مع عائشة وتلفق لها تهمة مثل ما حصل من قضية الإفك. لكن قالت عائشة رضي الله عنها أما زينب فمنعها الورع، تخاف الله سبحانه وتعالى، تخشى الله سبحانه وتعالى، قال أما تقول أما زينب فقد منعها الورع. وزينب كما تقول عائشة فيها حدة، يعني سريعة الغضب، وتقول اللي في قلبها على لسانها كما يقولون، لكن ترجع مباشرة. وهذا سبحان الله، يقولون هذا من الأنماط الشخصية الموجودة عند بعض الناس، خاصة اللي دائما عندما يغضب يقول الكلام يرجع مباشرة، يعني تجده كالحمل الوديع بعد أن كان يعني مندفعا ويقول الكلام مباشرة فيرجع مباشرة، هذا يدل على طيبة قلبه وسلامة صدره، ولكن هذا خلق، هذا خلق موجود عند بعض الناس. تقول عائشة رضي الله عنها فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، يعني ما دفعت الباب ودخلت حتى وهي غضبة، استأذنت، وهذا من أدبها، فأذن لها فقالت له ذلك، قالت له ذلك، يعني اتق الله فينا وفي كذا، ووقعت في زينب تسبني، يعني زينب قالت للنبي عليه الصلاة والسلام نساؤك يا رسول الله يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، ما قالت عائشة، سمتها باسم يعني اللقب الذي هو لقب جد أبي بكر، أبي قحافة، قحافة أبو بكر بن عبد، هو عبد الله بن أبي قحافة، قالت يسألنك العدل في بنت أبي قحافة، ثم التفتت إلى عائشة تسبها، يعني تتكلم فيها، وأنت وأنت. تقول عائشة فطفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني شوف من أدب عائشة ومن حلمها أنها تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما زالت رابطة الجأش متحكمة بتصرفاتها، تنزع إلى الحلم ولم يعني تسيء الأدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت هل يأذن لي، فلم أزل يعني أنظر المرة بعد المرة حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. وهذا يعني قد يكون بإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أو بتبسم، بل جاء في الحديث الأول أنه أذن لها قولا قال دونك فانتصري، دونك فانتصري. تقول عائشة فوقعت بزينب، ويعني رددت عليها ما سبتني به، فلم أنشب أن أثخنتها غلبة، أن أثخنتها غلبة، وفي لفظ حتى جف ريقها. وجاء في رواية أن زينب تقول إن ابنة أبي قحافة ما إن ترفع ذراعها أو ذراعيها إلا كذا، بمعنى أنك تكون معها دائما. تقول فلم أنشب حتى أثخنتها غلبة، يعني غلبتها وجف حلقها ويبس، لأن ما استطاعت الرد، وذلك للحجة القاهرة عند عائشة رضي الله عنها، حيث إنها أفحمت زينب رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام تبسم إقرارا وافتخارا، تبسم إقرارا لرد عائشة مظلمتها، وأيضا افتخارا بعائشة حينما قال: أما إنها ابنة أبي بكر، وهم يقولون ابنة أبي قحافة. النبي عليه الصلاة والسلام نسبها إلى أبيها، قال: أما إنها ابنة أبي بكر حبيبه وصديقه وصاحبه في الغار ووزيره وضجيعه في القبر رضي الله تعالى عن أبي بكر. وهذا دلالة على أن الإنسان له أن يقتص ممن ظلمه، وذلك لقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا الحديث نص في جواز أن الإنسان له أن يرد مظلمته بشرط أن لا يتجاوز في ذلك، كما ذكرت هذا قبل قليل. وأيضا ذكرنا هذا في مجالس سابقة ومثلنا له بأنه إذا قال لك يا ظالم يجوز لك أن تقول له: أنت الظالم، يا كذا أنت كذا. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقر عائشة على ذلك. وهذا يفيدنا على أن الإنسان له أن ينتصف ممن ظلمه، لكن كما ذكرت بالعدل. وأما إذا كان حدا من الحدود فالذي يتولى الحدود السلطان، لأن القوة معه ولي الأمر، ولا يجوز للناس أن يقتصوا الحدود، وإنما يتعافوا الحدود. أما الاقتصاص فيكون لولي الأمر، لأن هذه منوطة به. نعم.
قال: باب المواساة في السنة والمجاعة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حماد بن بشير الجهضمي قال: حدثنا عمارة المعولي قال: حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يكون في آخر الزمان مجاعة من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عام الرمادة وكانت سنة شديدة ملمة، بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك، فقام عمر رضي الله عنه يدعو فقال: اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، فاستجاب الله له وللمسلمين، فقال حين نزل به الغيث: الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وادخروا، فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا.
أحسنت. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب المواساة، باب المواساة في السنة والمجاعة. المواساة هذا من أعظم أخلاق المؤمنين، وهو من أفضل أبواب المروءات، فهو خلق عظيم. ولذلك المواساة هي المشاركة بكل ما يخفف على المصاب، سواء مشاركة معنوية أو مشاركة مادية أو مشاركة بدنية. ولذلك المواساة لها أنواع وليست هي نوعا واحدا. المواساة أنواع، فهناك مواساة بالمال، وهناك مواساة بالجاه، وهناك مواساة بالبدن والخدمة، وهناك مواساة بالنصيحة والإرشاد، وهناك مواساة بالدعاء والاستغفار لله عز وجل، وهناك مواساة بالتوجع أيضا. وهذه ذكرها شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن أنواع المواساة، عن أنواع المواساة، وقال بأنه على قدر الإيمان تكون المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت، كلما قوي الإيمان قويت المواساة. وهذا سبحان الله العظيم ظاهر ومجرب في الناس. والمواساة هذه جاءت في القرآن والسنة وفي الآثار الصحابية وعند أهل المروءات على طول الزمان. فالله جل وعلا واسى الصحابة رضي الله عنهم بعد غزوة أحد. تعلمون بأن غزوة أحد كان النصر في بدايتها للمسلمين، ثم دالت الدائلة عليهم بعدما ترك الرماة الجبل، ترك الرماة الجبل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالله تعالى سل الصحابة بعد ذلك، يقول جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح من مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الآيات. فهنا تسلية للمؤمنين ومواساة لهم على ما حصل لديهم، وهي تربية ودرس. أخذ الصحابة من هذا الحدث درسا طوال حياتهم رضي الله عنهم. وأما السنة النبوية فمليئة بالأحاديث التي تدعو إلى المواساة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهناك حقيقة أحاديث كثيرة في دعوة المسلم بأن يواسي إخوانه المسلمين والمؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الأكثر الناس مواساة عليه الصلاة والسلام، بل حتى قبل بعثته كان متخلقا بخلق المواساة. وجاء في الصحيحين أن النبي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فجأه الحق في غار حراء ورجع خائفا يرجف فؤاد يقول زملوني، ماذا قالت له خديجة بعدما قال خشيت على نفسي؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كل هذه فيها مواساة، وقوف مع الناس. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مواقفه كثيرة في المواساة، لدرجة أنه رق لزوج بريرة مغيث. تعلمون بريرة في قصتها ثلاث سنن كما قال العلماء. فبريرة لما عتقت ما أرادت زوجها مغيث، وكان مغيث يحبها وكان يمشي في الشوارع يبكي، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع عند بريرة حتى ترجع إليه. فلم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام انشغاله بأمور الأمة وبمنصب النبوة والرسالة والعظمة والأبهة، ما منع هذا كله أن يذهب فيشفع عند بريرة الأمة اللي عتقت، كانت أمة عتقت. فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام تأمرني يا رسول الله حتى أنفذ؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا أريد، ما أريد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى مغيث ويقول لعمه العباس يا عمه انظر إلى حب مغيث لبريرة وبغضها له. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، يبكي مغيث يريد الرجوع إلى بريرة. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام رق لمغيث وواساه وخطى خطوات لأجل أن ترجع بريرة، لكن قدر الله وما شاء فعل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جابر بن عبد الله حزين ومنكسر، ما تركه ومر هكذا، بل وقف عنده وسأله عن سبب حزنه وسبب يعني ضيق صدره، فأخبره الخبر بأن أباه قد مات وترك له بنات وترك له دين عليه دين، فواساه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يواسه فقط بالكلام، وإنما صنع النبي عليه الصلاة والسلام وشفع له وسعى. والقصة معروفة، سبق أننا ذكرناها في مجال السابق في مسألة وفاء غرماء جابر أو والد جابر رضي الله تعالى عن الجميع. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم هذا الخلق العظيم اللي أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم في قصة أسارى بدر الذين اختار النبي عليه الصلاة والسلام عدم قتلهم هو وأبو بكر، وكان عمر يرى قتلهم، مر عمر بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر وهما يبكيان، فتعجب عمر فقال رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما، يعني مواساة، أواسيكما حتى بالبكاء وأنا ما أدري إيش القصة وإيش السالفة يعني إذا ما أخبرتماني. فأخبراه بالخبر فجلس يبكي معهم رضي الله عنه. في قصة الإفك أيضا، عائشة رضي الله عنها بعدما علمت بأن القضية قضية تهمة تقول: فما رقأ لي دمع وظننت أن الحزن فالق كبدي، تقول: فبقيت ليلتين ويوم لم أنم، ما نامت يومين ويوم كامل، ليلتين ويوم كامل ما نامت رضي الله عنها من شدة الحزن. تقول: فطرقت امرأة من الأنصار الباب فأذنت لها فجلست تبكي معي. الله أكبر، شوف المواساة أين وصلت، دخلت فقط لتبكي معها، لأن المشاركة، مشاركة المحزون، مشاركة المصاب، هذه تخفف وطأة الحزن وحرارة الألم ووقع الصدمة. ولذلك هذه روح مشتركة بين الناس في الدنيا، أن الإنسان يتسلى بمصاب غيره حين يخفف يعني عنه، ويوم القيامة في النار تسلب هذه من أهل النار. يقول جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فانظر إلى هذه المواساة. وبالنسبة لي نماذج المواساة كثيرة جدا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرة الصحابة الكرام، ولذلك المسلم مطالب بأن يتخلق بهذا الخلق الذي هو من أعظم المروءات ومن أجل الأخلاق، لأن هذا يدل على إيمان يتربع على عرش القلب ويقين في الصدر، ويدل على نبل عند هذا الإنسان الذي يشارك الناس آلامهم وآمالهم ويخفف من أحزانهم ويسعى في يعني رفع الآلام عنهم في أي حادثة من الحوادث وفي أي موقف من المواقف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طبعا قبل ما أبدأ بالأسئلة، من الدرس القادم إن شاء الله سيكون درس الفقه الساعة 6:45، السادسة والربع عصرا، لأن ليالي الصيف طبعا قصيرة والوقت يضيق بعد صلاة العشاء، خاصة أن بعض الطلبة بارك الله فيهم يأتون من أماكن بعيدة، ولذلك كالعادة كما حصل في الأعوام السابقة نبدأ 6:45 بارك الله في الجميع. يقول السائل: هل الجماع في ليلة الدخلة مستحب؟ الجواب أنه لم يرد نص في هذا للقول بالاستحباب، ولذلك الأمر واسع في هذا، لكن طبعا يكون الأفضل. يقول: ما حكم من يخرج إلى البحر للصيد دون أن يكون معه أحد، حيث أصيب بعضهم ولم يعلم به أحد إلا بعد ساعات طويلة من البحث؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. ولذلك الإنسان إذا سافر المسافات البعيدة أو ركب البحر بحيث أنه يتوغل فيه، فإن من السنة أن لا يسافر لوحده. ولذلك العلماء نصوا على الطرق الوعرة والمسافات البعيدة، ويعني الطرق التي فيها يعني هي من مجاهيل الصحراء، ما يسافر الإنسان لوحده إلا إذا اضطر إلى ذلك. ولا شك بأن الذي يذهب إلى البحر لوحده فالبحر قد يكون أشد من البر، فلذلك من الخطأ أن يذهب لوحده. ومثل ما حصل في سؤال الأخ الذي سأل بأنه حصل ضرر عليه ولم يعلم به أحد إلا بعد ساعات، ولذلك لا يخرج أحد إلى البحر إلا مع مجموعة ثلاثة فأكثر. أنا شاب أبلغ من العمر 21 سنة، أحب طلب العلم لكن ظروفي المادية ليست جيدة لدرجة أنني لا أجد ما أكله في بعض الأيام، ويجب علي العمل من أجل أهلي في البلاد، فما هي نصيحتك؟ أسأل الله تعالى أن يرزقك من واسع فضله، وكما أسأله جل وعلا أن يحقق ما ترجو وتصبو إليه من طلب العلم. طبعا لا شك بأن كسب الرزق هذا هو الواجب عليك، وأيضا إرساله لأهلك، لكن أنا أتصور في هذا الوقت هذا ما يمنع من طلب العلم، قد تيسرت سبل طلب العلم مع توفر هذه الوسائل، فأنت تطلب العلم والحمد لله تجعل لك وقت ولو ساعة في اليوم، وأعتقد بأن الإنسان يحصل على ساعة في اليوم يعني تحضر فيها الدرس ولو عبر الأثير. يعني أنت الآن أرسلت من محمول في يدك، ممكن أنك تشغل هذا المحمول تستمع إلى درس من الدروس الشرعية العلمية في المساجد الحمد لله وهي كثيرة جدا، وبهذا في البيت أيضا تحفظ من القرآن وتحفظ من المتون الشرعية حتى لو كنت في السيارة أو في محل العمل إذا كان لديك فراغ. فلذلك يعني التوفيق بين المصلحتين وارد، المصلحة الدنيوية وهي الكسب لإقامة الواجبات، والمصلحة الدينية وهي طلب العلم الشرعي. هناك عادة عند بعض الناس يأكل قبل أن يخرج من البيت، وإذا دخل منطقة معينة اعتقادا منه أن السحر أو الجن ما يصيب شخص كبده رطبة أو فيها أكل، هذا لا أصل له، لا أصل له أن الإنسان إذا أراد الخروج يأكل حتى لا يصيبه سحر مثلا، أو إذا ذهب إلى منطقة الفلانية. على هذا أكثر الذين يصومون رمضان معرضين للسحر، لأن يبقون النهار كله لا يأكلون وأكبادهم يابسة وليست رطبة، فهذه خرافة من الخرافات. الإنسان يجب عليه أن ينعتق عن مثل هذه الجهالات والخرافات وينبه عليها، ينبه عليه هذا لا أصل له. بارك الله فيك. أمي تقرأ القرآن كثيرا وتصوم النوافل، والآن شارفت على 60، من حوالي 4 سنوات تقريبا أحد الإخوة أخذ لها هاتف وأصبح أغلب وقتها على الهاتف، وكثيرة الغيبة والنميمة بالهاتف وغير الهاتف. قلت لها بأن الأعمال التي كانت تعملها أذكرها، يقول: ما نصيحتكم لها؟ نصيحتي لهذه الوالدة أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أن الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان يبعث على ما مات عليه، وهي أن تقوم لله قومة نصح، وأن تنظر في حالها كيف كانت وأين الآن صارت، فأي المرحلتين عندها خير، مرحلة قراءة القرآن وكثرة الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى، أم مرحلة هذه التي هي فيها منغمسة في الغيبة والنميمة كما ذكر السائل وعلى عهدته، أي المرحلتين خير؟ لا شك بأن المرحلة الأولى، وهذه يعني مسألة غاية في الخطورة وأخشى أن تكون عقوبة عليها أن يختم لها نسأل الله العافية والسلامة بسوء،
الإنسان يلقى الله عز وجل بما ختم له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والأعمار بيد الله عز وجل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، يعني الآن مضى من عمرها الكثير ولم يبق إلا القليل، فهل تريد أن تلقى الله عز وجل بهذا التفريط وبهذه الكبائر وبهذه الذنوب والآثام وما تدري ما يختم لها؟ نسأل الله العافية والسلام. وهذا والله أمر محزن أن الإنسان يعيش عيشة يعني طيبة وبدايات يعني بدايات خير وصلاح وعبادة، ثم يأتي في آخر حياته ويلجأ إلى مثل هذه الأشياء، مثل هذه الذنوب والمعاصي والآثام. المحمول أغلب الناس عندهم جوالات وعندهم محمول لكن يستثمرونه في الخير. المحمول هذا ممكن الوالدة تستمع فيه إلى القرآن، وممكن الوالدة تقرأ منه أيضا القرآن من خلال التطبيق اللي تحمل لها، الوالدة ممكن تستمع إلى الدرس اللي نحن فيه الآن من خلال المحمول الذي عندها إذا كانت ما تحضر المسجد وتستطيع أن تصل رحمها وكذا. يعني هل الآن المحمول هذا فقط للغيبة والنميمة والقيل والقال والرغي وفضول الكلام؟ عليها أن تتقي الله، وعلى كل إنسان وقع في مثل ما وقعت هذه المرأة فيه المرأة وقعت فيه هذه المرأة أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا بأن الإنسان في واقع الأمر قاعد من عمره على شفا جرف نهار ما يدري متى ينادى له وبالرحيل، فعليه أن يتقي الله وأن يحرص على أن تكون خاتمته حسن، فأنت تلقى الله بالوجه الذي ختم لك به في هذه الدنيا. صلى الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخير. سؤال من الإخوة من إيطاليا بارك الله فيهم، يسألون يقولون نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الهر، هل يدخل في هذا الشراء أيضا أم البيع؟ لأن المعلوم أن بعض القطط الجميلة لا يمكن الحصول عليها إلا بالاقتناء. إخواني من مسجد التوحيد أيضا في إيطاليا، نعم في إيطاليا، بالنسبة لثمن الهر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن السنور، السنور هو الهر، ولذلك القول الراجح من أقوال أهل العلم عدم جواز بيع الهر أو التجارة في القطط، عدم التجارة فيه، وإن كان جمهور العلماء ذهبوا إلى الجواز لكن القول الراجح عدم الجواز، وذلك لأن هذا النص لا مدفع له، وتوجيه بعض العلماء أن ليس المقصود بهذا الهر الأليف وإنما المقصود فيه الهر البري المتوحش، هذا لا وجه له، لا وجه له، ولذلك هذا الهر من الحيوانات التي خلقها الله عز وجل لغاية وجعل وهداها إلى أن تأكل وأن تجد طعامها بسهولة، وهي من الطوافين علينا والطوافات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التجارة فيها فلا، بيعا ولا شراء إلا على القاعدة التي تقول بأن الإنسان إذا احتاج واضطر إليها جاز له الشراء وحرم عليه البيع كما هو مقرر في كتب العلماء. ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء فيديوهات لوصف الجنة والنار والحور العين؟ الجواب استخدام الذكاء الاصطناعي في وصف الجنة والنار والحور العين لا يجوز. لماذا؟ لأن ما ذكر في الجنة وما ذكر في النار يختلف اختلافا كاملا عما هو في الدنيا، ولذلك تمثيل ما في الجنة بما في الدنيا هذا لا شك بأنه خطأ وغلط، وتمثيل ما في النار بما في الدنيا أيضا غلط، فالله جل وعلا يقول فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وابن عباس رضي الله عنه يقول إنما الذي ذكره الله تعالى في الجنة هي الأسماء، أسماء، أما المسميات تختلف، يعني الفاكهة والرمان وبقية الأشياء واللحم يختلف تماما عن الدنيا، يختلف تماما عن الدنيا، فالآخرة تختلف عن الدنيا بتاتا. ولذلك تصوير الجنة وما فيها والحور العين، هذا كله يتصادم مع النصوص الشرعية، وفيها أيضا تهوين، لأن هذا فيه أضعاف لقيمة الجنة التي لا عين رأت مثلها ولا أذن سمعت عنها، يكون إضعاف لقيمة الجنة، فينتبه لهذا. ما حكم من يحلف بطلاق زوجته إذا خسر فريق؟ لا شك بأن هذا نوع من السفه، نوع من السفه، أن يحلف إنسان بطلاق زوجته إذا خسر فريقه، وهذا يدل على خفة في العقل ورقة في الدين. كيف إنسان يحلف على أم عياله بالطلاق إذا خسر فريقه؟ هذا نوع من السفه، هذه تسمى ألعاب، لعب، هذا لعب، فلا يجوز للإنسان أن يدخل هذه المسائل في مثل هذه القضايا. الله جل وعلا قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، عقد النكاح هذا ميثاق غليظ. الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وعاشرهن بالمعروف، قل جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بل جعل الزواج والنكاح آية. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ورحمة، كيف الآن يبتدر الإنسان هذا الأمر ويجعل الطلاق على لسانه، يعلقه على ألعاب ولعبة؟ هذا نوع من السفه، على هذا الإنسان أن يصحى من يصحى من هذا الأمر الذي يعيشه، ويرجع إلى عقله وينتبه، ولا يدفعه التعصب إلى مثل هذا الأمر المحرم. هذا أمر محرم، آيات الطلاق جاء في ثناياها: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا في ثنايا آيات الطلاق، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فعليه أن يتقي الله عز وجل، وعلى زوجته أن تتخذ موقف حازم منه إذا فعلا استمر مثل هذا الشيء واستمر عليه. إذا صليت الجمعة في الشارقة وذهبت إلى عجمان ودخلت أحد مراكز التسوق للتبضع وحان وقت صلاة الجمعة، فما حكم البيع والشراء في هذه الحال؟ بالنسبة لك أنت صليت الجمعة وجاز لك الشراء، لكن بالنسبة للبائع يجب عليه أن يتوقف عن البيع وذلك لقول الله عز وجل في كتابه: وذروا البيع. قال: وذروا البيع، وجماهير أهل العلم ذهبوا إلى حرمة البيع بعد النداء الثاني، يعني بعدما يقف الخطيب على المنبر يحرم البيع والشراء. بالنسبة لك أنت يجوز الشراء، فإذا كان صاحب المتجر مثلا غير مسلم جاز لك الشراء، وذلك لكونك قد صليت الجمعة في مدينتك. يقول: أرى بعض الإخوة في مجلسنا هذا يصلون بعد الصلاة مباشرة من دون الأذكار بعد الصلاة. من السنة بعد انتهاء الفريضة الإتيان بالأذكار المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن لا يصل المصلي صلاة بصلاة، يعني بعدية، صلي سنة مباشرة بعد صلاة الفريضة، فهذا منهي عنه، إلا أن يتكلم أو يخرج، إلا أن يتكلم أو يخرج. ولذلك السنة بعد الصلاة أن تأتي بالأذكار المشروعة، تأتي بالأذكار المشروعة. بارك الله فيك، وهذا لا شك بأنه يمكن قد يكون فات على الإخوة الذين يصلون. هل شراء العطور بكثرة يعتبر إسرافا؟ الجواب لا، نص العلماء على أن شراء العطور وشراء الأطياب هذه لا يعد من الإسراف ولو أكثر منه، وقد ثبت عن بعض السلف أنهم كانوا يستكثرون من الأطياب والعطورات هذه، يستكثرون منها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بالطيب وقد حبب إليه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.